بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المباركة، بهذه المناسبة المباركة، وهي عقيقة ابنة أخينا الأخ محمد عبد القادر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيها وفي أولاده جميعا وفي أولادكم جميعا، وأن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يقر عيوننا لصلاح أبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة، وقت مختصر إن شاء الله مع هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نصح الأمة فبلغها الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة النصيحة البالغة وبلغها البلاغ المبين، فما من أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالسعادة كل السعادة في اتباع سبيلي وهدي ومنهجي وطريقتي، والشقاوة كل الشقاوة في الانحراف عن هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. فليس لنا أحد في هذه الأمة يقتدى به اقتداء مطلقا بلا قيود إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يا محمد يا رسول الله، فيما شجر بينهم. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو رسولنا وقدوتنا وإمامنا ورسولنا ونبينا، وكل طريق إلى الله سبحانه وتعالى فإنه مسدود إلا من طريق صلى الله عليه وسلم ومن قبله. فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيا المسلمين رجلا كما يقال بطلا فارسا قائدا رجلا ناجحا من جهة الإدارة وغير ذلك، لسنا نعتز به صلى الله عليه وسلم اعتزاز الأمة بقوادها ومؤثريها، إنما اعتزازنا بنبينا صلى الله عليه وسلم يرجع لأمر شرعي ديني، فهو الرسول الذي من كفر به كان كافرا، ومن أعرض عن سنته كان ضالا منحرفا. لابد أن تلاحظ هذا يا أخي بارك الله فيك، فإن السنة إذا عرضت عليك أحيانا تقول: لكن الواقع، لكن الحياة اليوم، لكن الناس اليوم، وكأنك في خيارة تأخذ هديه وسنته وطريقته أو تترك ذلك. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرع ذلك سمعك، وافتح قلبك قبل أذنيك، واعلم أنه خير يساق إليك أو شر يضرأ عنك. فلابد أن تبجله وأن توقره لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قائد ومدير في العمل وأب في البيت وزوج وغير ذلك، فرق. لا بد أن ننطلق من هذا يا إخواني، بينما الناس الآن ينقدون شرقا وغربا، وبينما الناس اليوم يبحثون عن مناهج السعادة هنا وهناك، وبينما الناس يبحثون عن سبل الحياة الكريمة في مشروع أو أرض أو في زرع أو حصاد أو صناعة أو غير ذلك، بينما الناس يبحثون هذا البحث، لابد أن نعلم وأن نتيقن وأن نتأكد أن السعادة عندنا طريقها واحد، طريق السعادة واحد. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا وربك، قسم بالله عز وجل، والله هو المقسم، يقسم بذاته سبحانه وتعالى العلية، فلا وربك لا يؤمنون يا مسلم يا عبد الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يحكموا من؟ يحكموا الرسول فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه. أنا وأنت سنختلف في هذا المسجد في مسألة من المسائل، واحد يؤذن الآن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يوم واحد يقول له لا تقل هذا، هذا ليس من السنة، قل أشهد أن محمدا رسول الله. الناس اختلفوا، نرجع إلى مين؟ نرجع إلى شيخ البلد؟ نرجع إلى الحج فلان؟ نرجع إلى السنة، نرجع إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأذن بين يديه، فالسؤال يكون واحد فقط، ما هو؟ من يقول؟ لو اختلفت أنا وأنت الآن نقول سيدنا ولا ما نقول سيدنا؟ هنسأل سؤال واحد، ما هو؟ من الذي يقول؟ أيها الشيخ مسعد، نعم، ما صيغة الأذان الواردة عن النبي؟ نقول ما هدي النبي في هذا؟ نقول ما الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيخبرك عبد الله بن زيد، يخبرك الصحاح والمسانيد أن الأذان بين يدي النبي أشهد أن محمدا رسول الله. إذا أخبرتك بذلك ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب لكن من قال يا شيخ لكن هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا؟ يا شيخ يعني المسألة سهلة، يا شيخ الدنيا الناس وصلوا القمر وانتوا جالسين تقولوا بس سيدنا أو ليس بسيدنا، هذا الجواب صحيح؟ هذا الجواب صحيح؟ هذا الجواب ليس بصحيح، ليس بصحيح. ليه؟ لماذا؟ لأنه دين، والدين ماذا؟ اتباع. أنت لا تسمح أن أتدخل في أمر بيتك ولا أتدخل في أمر زراعتك. واحد زرع الرز بالنقرة، عارفين زراعة بالنقرة ولا مش عارفينها؟ عارف يا محمد النقرة؟ ولا أنت زرع عندك الشتل والبدار؟ تزرع عندك إيه؟ أنت عم الحاج زرع أرضك إيه السنة دي؟ رز؟ زرع بإيه؟ بالنقرة ولا بدار؟ بالنقرة، تمام. ليه زرع بالنقرة ما زرعش بالبدار ليه؟ أنا أقول أنا حر، أنت أنا عم الشيخ أنت جيت عرفنا نزرع النقرة ولا البدار؟ صح، أنا ليه قال لي أنا أقول لك ده؟ فعلاً انت حر، تزرع بالنقره، تزرع بالبدار، تزرع بالشت، تبورها، انت حر. لو زرعت بالنقره اجي اقول لك لا انت لا يصح لك هذا، هتقول لي يا اخي انا حر، ارضي وانا حر فيها، صح، ارضي وانا حر فيه، بيتي وانا حر فيه، لباسي وانا حر فيه، تمام، انت حر في لباسك في ارضك. اما في دينك فانت متبع. يعني ايه متبع؟ يعني تسأل عن الدين فتنفذه وتطبقه، فتقول سمعنا وأطعنا. إذن فلنتعلم يا إخواني، لأن الإعلام الآن بيعلم خلاص، والشارع الآن بيعلم، والمدارس بتعلم، وكل أحد بيعلم، والفساد منتشر. لابد أن تسأل أي أمر شرعي، لابد أن تسأل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. رجل واحد احفظ اسمه، رجل واحد هو الواجب الاتباع. تسأل عن دينه، تسأل عن منهجه، كل حاجة خلاص، أي أمر من الأمور. ولا تظن أن أمر الدنيا يخرج، لا، أمر الدنيا ما يخرج. تريد أن تتزوج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تلبت يداك. تريد أن تجاور؟ فابحث عن الجار الصالح الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا انحرفت قومك، وإذا ظهرت لك عورة سترها. تصبح صلاحا تجد جارا يتقي الله فيك. السلام عليك يا جاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تجد جارا لا يصلي، ما تجد جارا يؤذيك، ما تجد جارا يتطلع إلى عوراتك، ما تجد جارا يحقد عليك، تطلع ببهيمتك الصبح يوم ينظر إليك عندك بهيمة اثنين ثلاثة تشعر وكأن نظره ينفذ في بهائمك، لا، تجد من يقول ما بارك الله فيك. تعرف يا إخواني هذه اللغة، بارك الله فيك، اللهم بارك، اللهم بارك، بارك الله فيك، ربنا يطرح بركة يا رب، هذه بركة. الجار إذا كان طيبا هكذا. ولهذا أبو حمزة السكري كان مجاورا لرجل، فقال رجل وأراد أن يبيع بيته، رجل أراد أن يبيع بيته وبجواره رجل صالح اسمه أبو حمزة السكري، فبيبيع بيت الواحد بكم يا فلان؟ قال بأربعة آلاف. قال يا أخي كتير أوي، أربعة آلاف دول كتير أوي. قال له ألفان ثمن البيت. البيت ثمنه كم؟ البيت ثمنه ألفان، وألفان لجوار أبي حمزة السكري، ألفين لجوار أبي حمزة السكري. يبقى الجار يشترى ولا لا يا إخواني؟ الجار بيغلي
سعر البيت. لو أنت عندك بيت عشة ولكن جار صالح فإن سعر البيت يرتفع. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. حديث مختصر لكنه يحمل من الفوائد والمعاني العظيمة ما الله عز وجل به عليه. أول شيء قاعدة عظيمة جدا املأ بها قلبك وارعني لها سمعك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، طيب سبحانه وتعالى في أسماء وصفات، فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله عز وجل مسمى بالسميع البصير العليم القدير الحكيم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور وهكذا. أسماء سبحانه وتعالى طيبة تتضمن الكمال من كل وجه، ولهذا كان من العبادات العظيمة أن تتعبد الله بأسماء وصفات. فإذا وقعت في مسألة فاسأل الله عز وجل باسمه الذي يناسب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلماته أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى تنادي الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى بالاسم الذي يتناسب مع حالك، بالاسم الذي يتناسب مع قضيتك. أنت تحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى يا رحمن يا رحيم، تحتاج إلى قوة الله عز وجل يا قوي يا متين يا عزيز، تحتاج إلى رزق يا رزاق، تحتاج إلى ولد إلى ولد يا رزاق، وتسأل الله عز وجل بالرزق الواسع يا واهب الولد، وهكذا. فتسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا التي تناسب مقامك، وهذه الأسماء الحسنى وصفات العلا دلنا عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يبقى النبي توسل بأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى. يبقى تناشد ربك بأسماء وصفات، لا تنادي بدويا ولا تنادي حسينا ولا تنادي زينب يا أم العواجيز يا بدوي يا حسين، هذا شرك بالله عز وجل. من فعل ذلك خرج من ملة الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى لو نادينا ننادي نقول إيه؟ يا رب، ولا نقول يا بدوي يا رب، تقول لي قل يا بدوي، هذا حرام، شرك بالله عز وجل. ليه يا أخواني؟ لأن البدوي مات، البدوي ما يملك شيئا، والحسين ما يملك شيئا، ولا زينب ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي حيا كان الصحابة يسألونه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن منبر جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وليس في السماء سحابة ولا قزعة، الجو صافي مثل اليوم كده صافي، حتى أتت سحابة فتوسطت فأمطرت حتى خرج الصحابة يمشون في المطر، وبقيت السماء تمطر أسبوعا حتى كانت الجمعة التي بعدها، والنبي يخطب على المنبر، فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يرفعه عنا، خلاص شبعنا من المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما جعل النبي يشير إلى ناحية حتى تفرق السحاب مع يديه صلى الله عليه وسلم، حتى خرج الصحابة يمشون في الشمس راح المطر، اللهم حوالينا ولا علينا. يبقى هذا الرجل قال يا رسول الله أمطرنا، ولا قال يا رسول الله أدعو الله لنا، أدعو الله لنا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه احتاجوا إلى المطر، فماذا قال عمر؟ قال اللهم كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإننا نستسقي بعم نبيك، استسقينا بنبيك يعني بدعاء نبيك، وإننا نستسقي بعم نبيك يعني بدعاء عم نبيك، فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فيتقدم العباس فيدعو الله، ما يدعون العباس، يدعو الله عز وجل وينزل له سبحانه وتعالى المطر. يبقى إن دعونا دعونا إيه؟ الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ونحمد الله عز وجل ونشكره إذا أعطانا ومنحنا ووهبنا. فالله عز وجل طيب في أسمائه وصفاته، فلو الأسماء الحسنى ولو صفات العلا، الله عز وجل طيب في أحكامه التي شرعها، فأحكام الله عز وجل طيبة. لما أباح الله عز وجل لك الزواج، وبين لك الله سبحانه وتعالى أحكاما من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، كل ما في القرآن وما في شريعة ربنا سبحانه وتعالى طيبة من جهة أحكامه، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ولهذا لا تعترض على حكم شرعي أبدا أبدا، لا تعترض على حكم شرعي. ليه؟ لأنه حكم طيب جاء في الكتاب وجاء في السنة، لأن الله طيب فلا يقبل من الأحكام إلا أطيبها وأحسنها، ولهذا كل أحكام الشريعة طيبة طالما أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واردة في كتاب الله عز وجل. فقل سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا. أمر الله عز وجل بالحجاب، الحجاب طيب، والتبرج لا. الجماعة الآن اللي ينادون بمليونية لخلع الحجاب، شوف كيف وصل الفساد بهذه الأمة، أمة الإسلام تدعو إلى مليونيات. لماذا؟ لخلع الحجاب، لأننا وضعنا في الأمة تشريع المليونيات. أصبح الذي صوته عال في أي دعوة يقبل دعوة صرما عنده جماهير، ولهذا مليونية خلع الحجاب، وغدا مليونية رفض الشريعة، وبعد غد مليونية طبع المصحف والإنجيل والتوراة في كتاب واحد، مليونيات خلاص، غوغاء. ادعوا كثرة الناس، ادعوا بالمليونيات، فإن الأكثرية أتباع الشيطان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اوعى تزعل، أنت تزعل ليه دلوقتي؟ ما أنت الذي شرعت المليونيات، ولا مليونياتك حلال ومليونيات غيرك حرام؟ ما أنت الذي شرعت المليونيات. لو أنك رجعت إلى الأمر الأول وحافظت على الأمر الأول، أن الدين النصيحة، وأن النصيحة لا طرقها مع ولاة الأمور بالطريقة الشرعية، مع المسؤولين بالطريقة الشرعية. نحن لا نعرف مليونيات، ولا حتى رجل مع رجل يقول أحدهما نريد كذا وكذا والآخر يؤيده ويعلو صوته، لا، نحن عندنا النصح، الدين النصيحة كما عند مسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح مع ولي الأمر يختلف مع النصح مع الناس، ولي الأمر أخذ بيده وأخلو به وأنصح له، كما قال عبد الله بن أبي أوفى، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. أسامة بن زيد، والحديث عند البخاري، لما قيل له ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، أو كلما كلمته أخبرتكم إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. الصحابة ينصحون لولاة الأمور فيما بينهم، ما عندهم مليونيات ولا ألفيات ولا عشرات ولا آحاد، إنما تخلو به في بيته، تخلو به في بيته، تخلو به في مؤسسته، تخلو به في مكانه. أما لما شرعت المليونيات فقد فتح على الأمة باب شر، لما شرعت الميادين فتح على الأمة باب شر، لما فتح هذا الباب فتح على الأمة باب شر، ولهذا لن يغلق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولا أنت معك ربوط للفتن، تقول هذه الفتنة ضيقها، هذه كذا اتركها. لا يا أخي، الفتن إذا عمت وأقبلت فإنها تحرق الأخضر واليابس. الفتن أعلى من العقلاء، فلا يوقفه عقل عاقل ولا ذوق متذوق، ما يوقفه أي أحد إلا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الذين فتح هذا الباب على الأمة فتح عليها باب شر. مليونية لخلق الحجاب، مليونية، ده احنا بنحسب مثلا ولا يجوز أن تكون هناك مليونية لحجاب المرأة المسلمة. يعني ما أعجبهم ما تقع فيه بنات اليوم ونساء اليوم، حتى إنك لا تنظر إلى البنت الآن ولو كانت عارية ربما كانت أقل شهوة من اللباس الذي تلبسه، ومع ذلك ما يعجب هؤلاء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لا يريدون حجابا للمرأة، لا يريدون تسطرا لها، لا يريدون عفة لها. قارن بين هذا المتمرد الضال ومن على شاكلته وبين المجتمع على عهد رسول الله، بين أفراد المجتمع المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي عمر رضي الله عنه ويقول عمر يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. مر يا رسول الله نساءك بالحجاب، مر. حتى خرجت سودة يوما، والحديث في البخاري، وكانت امرأة طويلة بدينة، قال عمر رضي الله عنه ارجعي يا سودة فلقد عرفناك استحفافا لنزول الحجاب. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى المجتمع المسلم يا أخواني يسعى في الحجاب ولا يسعى في خلع الحجاب؟ الذي أمر بالحجاب من؟ وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل للنساء، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقل المؤمنين وقل المؤمنات يغضضن بأبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة ما تضرب في الأرض برجلها حتى يظهر صوت الخلخال فيلتفت إليه الناس، وهذا يقوم بمليونية. أين الذين يدافعون؟ اطلع الآن، قل الآن هذا ميدان، ذاك الميدان الذي شرعته. هؤلاء هم الشباب التقي النقي الذكي، هؤلاء هم الشباب الذين رفع أصواتهم بجواره حرية مساواة عدالة. هذه الحرية، ولا كنت تظن الحرية مضبوطة بما جاء في البخاري ومسلم؟ ما كان هناك لغة البخاري ومسلم، إنما لعب بكم من لعب. ثم هذه الإفرازات الطبيعية، الآن تقول كأنك تقول الآن آمنت أنه لا شرع إلا شرع الله سبحانه وتعالى، ويا ليتنا تبعنا أهل السنة والجماعة، يا ليتنا كنا معهم، يا ليتنا الآن وقد ركبت رأسك من قبل وعصيت من قبل وظننت أن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى. فأحكام الله سبحانه وتعالى أحكام عظيمة، أحكام جليلة. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. نزلت آية الحجاب الصبح صلاة الفجر، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن محجبات متجلببات كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسنا الغربان. فالمجتمع المسلم يسعى إلى العفة، يسعى إلى الطهارة، ما يسعى إلى رفع الحجاب. اليوم رفع الحجاب، بكرة طلب شرب خمر، بعدين خلاص فتحت المسائل. أما قد خرجت إلى الميادين والثورات والإضرابات والاعتصامات، كل هذا بابه. فهذا في الغرب هناك عندهم لا شريعة ولا حكم شرعي فيعبرون عن الرأي بهذا. لكن نحن الذين عندنا كتاب عندنا سنة ثم اتسع الأمر ليكون تفجيرات، فالآن تفجير في كذا وبكرة تفجير في كذا، في كل مكان الآن تفجيرات توجد، تفجيرات. من الذي فتح باب التفجيرات؟ هو أنت الذي أفتيت بالنزول، أنت الذي أفتيت، لأن الذين يفجرون إنما قوم يتعبدون بهذا الأمر، يتعبدون ويظهرون العبادة لأنهم يتقربون الله عز وجل بهذه التفجيرات، يفجر في الدولة، يفجر في الجنود، يفجر في المسلمين. ليه؟ لأنهم كفرة، الدولة عندهم كافرة، الجنود هؤلاء كفار. ليه؟ لا يطبقون شرع الله. وأنت تطبق شرع الله؟ أنت تطبق شرع الله. طب هل علمتهم شرع الله سبحانه وتعالى؟ هل دللتهم عليه؟ بدلا من هذا، نبينا صلى الله عليه وسلم دل كفار قريش على شرع الله، دل كفار، ولا فجر كفار قريش، ولا قتل كفار قريش. قد يقول قائل لم يكن قادرا على ذلك، ولو قدر على ذلك لقتلهم، ولو قدر على ذلك لقطع رقابهم. نقول قدر، النبي قدر لما نزل عليه ملك الجبال وقال إن استطعت إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. علم الأمة بدل من أن تكفرها، علم الأمة بدل من أن تفجر الأمة. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب في أحكامه، في شرعه، في شرعه، في صلاة، في صيام، في زكاة، في حج، في جهاد، في بر الوالدين، في حدود، حتى الحدود حينما تقام، هذه شريعة ربانية عظيمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يؤدب العاصي الخارج عن شريعة الله الأدب الشرعي عن طريق الحاكم الشرعي الذي يؤدب. هذا شريعتنا شريعة جميلة، كلها رفق وكلها أدب وكلها ذوق وكلها أخلاق، أحكام عظيمة، هي أحكام ربنا. فالله عز وجل طيب، طيب سبحانه وتعالى أمر بما هو طيب، أمر بالطعام الطيب، فلا يحل لك أن تأكل طعاما نجسا، ولا أن تشرب شرابا نجسا، فلا تشرب خمرا، ولا تشرب سما، ولا تأكل ميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى غير ذلك. فخذ من المناكح أطيبها، فلا تنكح إلا النكاح الحلال على كتاب الله بالولي الشرعي للمرأة الصالحة، أما زواج العرف هذا حرام، أما الزواج هذا سفاح، زواج العرف الذي يسمونه زواجا عرفيا وهو زنا مغلف، زنا مغلف. المطاعم الحلال، المشارب الحلال، اللباس الحلال، كل هذا اختاره لك الشارع. صاحب الصاحب الحلال الذي يدلك على الخير والذي يحثك على فضائل الأمور، ها؟ جاور الجار الحلال الطيب. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى صدقة إلا من طيب. فمن كسب كسبا محرما وتصدق فصدقته غير مقبولة. لماذا؟ لأنها صدقة من حرام. من بنى مسجدا من مال محرم فلا يقبل صدقته. ليه؟ لأنها من حرام. وإن الله تبارك وتعالى قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اسعى على الكسب الحلال، فليس أنفع للقلب من الكسب الحلال، ليس أصلح للولد من الكسب الحلال، من الكسب الحلال. لابد أن تدقق في كسبك، لا تقبل رشوة، لا تقبل الرشوة، لا تقبل ما يخالف الشريعة في الكسب. تحرى الكسب الحلال، تحرى الكسب الحلال. انظر إلى أرضك، وانظر إلى زراعتك، وانظر إلى تجارتك، وانظر إلى مالك. لابد أن تدقق في المال الذي يدخل بيتك، فإن الطعام إذا كان من حرام، وإن الشراب إذا كان من حرام، وإن الكسب إذا كان من حرام، فله أثر في النفوس وفساد في القلب، فليس أفسد للقلب من هذا الكسب الحرام. ولهذا كل لحم نبت بسحت فالنار أولى به. لابد أن تتحرى الكسب الحلال. أنت في زراعتك، بعض الفلاحين يا أخوان الآن يأتي مثلا بمبيدات، هذه المبيدات فاسدة وفيها من السموم ما فيها، من أجل أن تكبر الحبة ومن أجل أن يكثر الإنتاج. وفي النهاية ماذا يحصل؟ يأكل الناس هذه الحبوب فيصابون بالمرض ويصابون بالفساد في أبدانهم. ومن حث وكان سببا في قتل مسلم أو في إمراضه فالويل له، فلماذا تسعى أن تزداد زراعتك وأن يزداد حبوبك وأن يزداد إنتاجك بقتل المسلمين؟ تقتل اليوم أقتلك غدا. كذلك الموظف الذي يكون في محل وظيفته، لماذا لا تسهل الناس المعاملات إلا بالرشوة تقبلها؟ لماذا؟ لماذا لا تيسر على المسلمين؟ لله عز وجل أنت تتقاضى رتبك من الدولة، لماذا تطلب من الناس الكسب الحرام؟ هذه رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمغتشي. لماذا تغش المسلمين في البيع والشراء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما، فوضع النبي يده في الطعام فخرجت يده مبللة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني مطر. قال هل جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ اليوم أنت بتبيع بهيمتك في سوق الحمول يوم الجمعة، ماذا تصنع؟ ها؟ تحبس لبنها قبل السوق بيومين وبثلاثة أيام. ليه؟ حتى يظهر ضرع البهيمة يوم الجمعة على أنها بهيمة الحلوب، بهيمة حلوب، يأخذها الواحد فتحلب له صفيحة من اللبن. وهذا غش، هذا غش. وإنما تبيع بهيمتك على صورتها الحقيقية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن بيع المصراة. وما بيع المصراة؟ المصراة البهيمة التي يحبس لبنها في الضرع حتى تظهر أنها صاحبة صاحبة لبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اشتراها، أمره أن يرجعها هو بالخيار، إما أن يبقيها ويأخذ فارق الثمن، وإما أن يردها ويأخذ ثمنه. فلماذا تقش المسلمين؟ لماذا؟ وتظهر هذه البهيمة هكذا. والذي يبيع بيته ويزينه ويزخرفه، والذي يبيع سيارته ويزينها ويزخرفها وهي فاسدة، لماذا هذا الكسب الحرام؟ قل الآن يا أخواني من يربح الحلال، قل الآن من ينجو من الربا ومن ينجو من المخالفات الشرعية، وكل يريد ربحا عظيما، لكن ليس أحد يتقي الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله عز وجل. قليل هم التجار الصادقون، قليل هم البائعون الصادقون، قليل هم البائعون الذين يعرفون شرع الله. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على أنه لا ينبغي أن يجلس في أسواقنا إلا من كان يعرفه فقه البيع والشراء. كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى السوق فيقيمون كل من ليس بفقيه بالبيع. فعلى ما يحرص الإنسان على الغش وعلى التدليس وعلى التلبيس في البيع والشراء والمعاملات والأنكحة والعقود؟ لماذا يغش هؤلاء؟ انصح لأخيك يا أخي، لا بد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولجلالة هذا الأمر أمر الله عز وجل المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. ولولا شرف الأكل الطيب الحلال لما أمر الله به المرسلين، ولما أمر الله عز وجل به المؤمنين. ما الفائدة أن تكون في الصف الأول في الصلاة وأنت تغش إخوانك خارج الصلاة؟ إيه الفائدة؟ إيه الفائدة تصلي وتركع وتسجد وبعدين تخرج تغش الناس؟ ما الفائدة؟ لا تغش الناس حتى في النصيحة. من استنصحك يا أخي انصح له، إذا استنصحك في بيع في شراء في زواج انصح له: هل أتزوج بنت فلانة؟ تزوجها. نعم، ناس طيبين. بعض الناس يقول لك: لا أنا مش هقطع مثلا أرزاق الناس، لو استشرني في بنت وهي فاسدة وأهلها فاسدون أقول يا أخي تزوجها، أنا مش عايز. أو إبحال ليه؟ أو إبحال البنات؟ لا، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس والحديث في الصحيح قال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العفو عن عتيقه. انكحوا أسامة بن زيد. وأسامة لم يكن عربيا، كان مولى ابن مولى، وهو ابن زيد ابن حارثة، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك فاطمة بنت قيس وهي عربية شريفة أصيلة قالت: فتزوجته فجعل الله عز وجل لي البركة في أسامة ابن زيد، جعل فيه البركة. فلابد من استنصحك انصح له. فاحرص على الكسب الطيب، على الكسب الحلال، واحذر الغش في هذا. وأعظم الغش الغش في الدعوة إلى الله عز وجل، الذي يخرج المنبر، الإمام اللي بيطلع المنبر ويغش الناس فيحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال. لابد أن يكون أمينا. أعظم الأمانة ما تعلق بالتكاليف الشرعية. واحد بيسألنا الآن يا عم الشيخ هو بيدخن، يا عم الشيخ الدخان حرام ولا حلال؟ واحد يقول لك يا عم أنت ما تضايقش على الناس، وبعدين أنت لو قلت له حرام هينفر منك. لا، قل حرام، الدخان هذا حرام، الجوزة والسجارة كل هذا حرام. ليه؟ لأنه هلكة للبدن. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فالدخان حرام، الشيشة، الجوزة، السجارة، كل هذا حرام، لا يجوز لك هذا أبدا. ولا أن تبيع، إن كنت تاجرا في محلك لا تبيع السجائر. واحد يقول لك يا شيخ لكن هذا بمشي البضاعة، بمشي البضاعة، لا هذا حرام، حرام. وأول من أفتى بأنه حرام الآن يعني شركات الدخان يكتبون على علبة الدخان الدخان حرام شرعا، وعليها الدخان يضر بالصحة، بل أعلوا التحذير جدا، حتى قالوا التدخين يسبب الوفاة، ومع ذلك الناس لا يستجيبون. التدخين يسبب الوفاة ومع ذلك الناس لا يستجيبون، هذا كسب حرام. فلا تغش الناس في التعامل. واحد يقول لك يا عم الشيخ أروح البنك عايز أجيب قرض مثلا 20,000 أجيب اللي بهيمة وعملني مشروع، تقول له البنك حلال، القروض حلال، ما ينفعش، حرام، حرام. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. أخذته من بنك، أخذته من جمعية رجال الأعمال، أخذته من الحاج متولي، أي حاجة فيها ربا فيها زيادة هذه حرام. لا أغشك. واحد يقول لي طب يا عم الشيخ أطلع الجمعة الجاية في ميدان التحرير عشان جمعة مش عارف إيه، زهقنا والله من حفظ الأسماء، جمعة غضب على جمعة مش عارف كذا على جمعة كذا، حولوا صلاة الجمعة إلى جمعة غضب. جمعة الغضب يا أخي جمعة الرحمة، جمعة الغضب، جمعة البلوتوف، جمعة المفرقعات، جمعة مصطفى محمود، وجمعة محمد محمود، وجمعة إبراهيم محمود، وجمعة عباس العقاد، وجمعة مش عارف إيه، جمع، جمعة رحمة. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا أتاها الله سبحانه. ندل الأمة على التركيز صلاة الجمعة. تعال يا رجل صلاة الجمعة من الساعة الأولى تدرك لك هنا بدنة، بدل ما أنت بايت في ميدان التحرير تعال بس من الصبح 5 ساعات، الساعة الأولى كأنما تقرضت ببدن، والثانية كأنما تقرضت ببقرة، والثالثة بالكبش، والرابعة بالدجاجة، والخامسة بالبيضة. ادعو الله يا أخي، يمكن الله يصلح الأمة بدعائك. ألا تريد إصلاح الأمة يوم الجمعة؟ ادعو الله عز وجل، اللهم أصلح أمتي، مش اللهم فجر أمتي، اللهم فرقع أمتي، اللهم كذا أمتي، لا، ادعو الله يمكن الله عز وجل يستجيب دعائك، لأنك إن كنت على السنة استجاب الله عز وجل لك. فلا أقول لك فلان رايح الميدان أقول لك حرام، حرام، رايح انتخابات أقول لك حرام، رايح تحط مش عارف إيه حرام، كل هذا لا يجوز. مع حزب النور حرام، طب البناء والتنمية حرام، كل هذا حرام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أبدا. إزاي أقول لك روح الميدان؟ إزاي أقول لك روح اعمل حزب؟ كيف؟ أقول لك ليه كده؟ أنا أجمعك، أقول لك أنت حزبي وأنا حزبك، كلنا حزب واحد، كلنا حزب واحد. حزب من؟ المسلمين، حزب المؤمنين، حزب السلفيين الحق، مش السلفيين بتاعت الأيام، السلفي اللي هو النبي والصحابة. ولهذا كلنا سلفيين، مش انت حاج سلفي؟ عم الحاج مش واخد باله، انت سلفي ولا لا؟ سلفي تبع النبي والصحابة، صح؟ تبع النبي والصحابة. اوعى الاعلام يقول لك اكره السلفيين، لا، السلف الصحيح سلف الايام النبي والصحابة. يعني ايه سلفي؟ يعني سلفك من طبقك، واحنا عندنا النبي والصحابة. النبي يقول وستفرق امتي على 73 فرقة كلها في نار الى واحدة، قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كلنا سلفيون إن شاء الله إذا كنا على طريقة النبي والصحابة. لكن اللي يبتدع في الدين ده مش سلفي، لكن السلفي الذي على نهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم. فإحنا حزب واحد، إحنا عايزين 2 ولا 3 ولا 4 ولا 100 ولا 50، ولا هذه حزب واحد يحب بعضنا بعضا، ندعو لولاة أمورنا، ندعو حتى للعصاة أن يردهم الله عز وجل الحق ردا جميلا. أنصح لك، تنصح لي، لا أغشك يا أخواني. إحنا عندنا الإسلام يكفينا، عندنا الإسلام يكفينا بتعاليمه. أنا لا محتاج دولة ولا شرطة ولا عسكري ولا محكمة إن رأيت ربي، إن راقبت ربي سبحانه وتعالى. عارفين عارفين قصة الرجلين اللذين اختلف على كنز، من يأخذه، من يتخلص منه؟ عارفين الراجل اللي بيبحر في أرضه وجد كنزا وكان قد اشترى أرضا من رجل، حديث في الصحيح، أخذ الكنز وراح لصاحب الأرض يقول له: يا عم الحاج، نعم، خذ الكنز بتاعك، أنا اشتريت الأرض ولا أنا اشتري الكنز؟ قال: يا عم الحاج، روح يبين عني، أنا بعت لك الأرض مانيش دعوة بيه. ألا ده ياخذ الكنز، عايز ياخذ الكنز، وده عايز ده عايز يتخلص من الكنز، وهذا يريد أن يتخلص من الكنز. بالله عليك، أنت لو اشتريت أرضا اليوم فوجدت فيها 10 جنيه، هتروح بقى لصاحبها 10 جنيه بس؟ أبدا أبدا، ولا 10 جنيه. واخي بقى، تقول ده رزق حلال. طيب لو جاءك بقى رجل وقال لك: خد، أنا وجدت في أرضك مثلا 1000 جنيه، أكيد واقع منك، أبقى خدها. هتقول له إيه؟ هتقول له شكرا، وهتقول بقى نفسك الحمد لله، شوف، وهي مش مالك. تقول: والله هذا الرجل أعطاني بيرضى مني. لكن لم يحصل هذا يا إخوان. هذا الرجل يقول: هذا الكنز خذه، فليست فإنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز. والآخر يقول: إنما بعتك الأرض وما فيها. حتى ترافع إلى القاضي. القاضي أول مرة يجد هذه المرافقة، هذه الخصومة، كل منهما يريد أن يتخلص من الكنز، مش يأخذ. اليوم أنت تأخذ حق أخيك، حق البنات، حق النساء. البنات ما لهمش فين؟ في البيوت. البنات ما لهمش فين؟ في الجرن اللي جنب الأرض في العقار. البنات ما لهمش في أرض البحر. وما البنات لهم فين؟ في أرض المصرف هناك، أرض المصرف، في المصرف الجوان اللي هناك كوتشينر، لكن البحر لا. ليه؟ دي أرض أبونا. طب وهي ابنة من؟ ابنة أبيك. وعارفين بقى الإيراد أبو 20,000، وعشان خاطر أخوك يبقى بخمسة. طب ما يبقى عشان خاطر أختك ب25. لا، هو يبقى عشان خاطر، عشان خاطرك ليه يبقى بخمسة؟ ما يبقى عشان خاطر أختك ب25 يا أخي. أحسن يا أخي، سر رحمك. لكن للأسف الشديد، قواعد وضعت عند الناس اليوم عشان خاطر أختي. عارفين حق أبو 100,000، وبعدين عشان خاطر الجلسة ننزل 90,000، وبعدين حق بقى كام؟ 10,000. طب ال10,000 دول نبدأ ننزل فيهم إيه؟ 1,000 لغاية ما يبقى الحق 1,000، 100,000 يبقوا 1,000. يا حاج متولي اتقي الله، يا حاج متولي، يا حاج متولي، 100,000 تبقى 1,000 إزاي يا حاج متولي؟ اتقي الله يا حاج متولي. هذا أمر يا إخواني لسنا نحتاج إلى أحد. والله كل منا، إلى بعض الناس، كل منا يعرف الحلال والحرام. يا أخي أقم نفسك على ميزان الكتاب والسنة، أنت عارف الحرام والحلال، عارف يا أخي تحب لأخيك وتحب لنفسك. إحنا محتاجين ميادين، ولا إحنا محتاجين دساتير، ولا إحنا محتاجين حاجة. أنا أحتاج دستور عندي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عندي 6200 آية أحتاج إلى دستور، 6200 آية أحتاج إلى هذا، سنة النبي آلاف الأحاديث أحتاج، أنا إلى قوانين وضعية، أحتاج حزب ينظم لي حياتي. أنا عندي الكتاب، عندي السنة، أتزوج على الكتاب، أكل بالكتاب والسنة، أشرب بالكتاب والسنة، أدخل دورة المياه بالكتاب والسنة، أجامع امرأتي بالكتاب والسنة، كل حاجة عندي بالكتاب والسنة، مش محتاج حاجة. الدساتير والقوانين دي في قوم آخرين، أما عندي أنا، عندي أنا، عندي شريعة عظيمة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج إلى السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. شوف، هذا رجل خرج في سفر، وسفر مظنة إجابة الدعاء، فثلاثة لا ترد لهم دعوة، منهم المسافر، منهم المسافر. وبعدين أشعث أغبر، كلما كان الرجل رث الهيئة قليل الحال، كلما كان أقرب أيضا إلى الدعاء، إلى إجابة الدعاء. وبعدين يرفع يديه إلى السماء، رفع يديه، وهذه من أسباب إجابة الدعاء، إن الله لا يستحي من عبدي أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا. ثم إنه ملح: يا رب يا رب. والإلحاح في الدعاء مظنة الاستجابة. يبقى هذا الرجل أتى بأسباب إجابة الدعاء، قال: يا رب. ما قال: يا بدوس، ما قال: يا حسين، قال: يا رب. ومسافر وأشعث وأغبر وإلحاح ويمد يديه إلى السماء، وربك كريم. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومع ذلك فإنه لن يستجاب له. والسؤال: لماذا لا يستجيب الله لدعاء هذا الرجل؟ مطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام،
فأنى يستجاب له. كيف يستجاب لهذا الرجل ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام؟ يبقى إذن من موانع الإجابة أكل ماذا؟ أكل الحرام. حتى لو أنت في الصف الأول، حتى لو أنت الإمام، حتى لو أنك ليه؟ لو أنك الخطيب، إذا أكلت الحرام لن يستجب لك دعاء. ولهذا الولد مشيطن، الولد ما أدري إيه، الولد يسمع كلامي، أكلك الحرام، راجع نفسك، راجع درهمك، راجع دينارك، راجع وظيفتك، راجع المال اللي أنت تأخذ آخر الشهر المرتب، وعايز الحوافز، وعايزين طب، عايزين شغل، عايزين عمل، لا يوجد. خطوط السير، الساعة 8 خط سير، الساعة 9 خط سير، تغيب أسبوع ويوقع إيه؟ ويوقع لك. بل في موظفين تجدهم في الجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والإدارات الصحية، اللي هي الحاجات اللي ملهاش إيه؟ بعيدة عن الأنظار دي. تلاقي واحد يمكن مدير الجمعية يجي عنده فلان الفلان، ما يعرفش اسمه أصلا، ما يعرفش شكله، أهم حاجة آخر الشهر الحوافز ومش عارف إيه. وإذا حصل ثورة يطلع الإيه؟ الميدان، عايزين الرواتب، عايزين مش عارف زيادة كذا، زيادة الداخل. تم تزود الإنتاج، تم تزود العمل، تم تتقي الله عز وجل، ما تتقي الله ويرضى بهذا، يبارك الله عز وجل لك. هو النبي أخواني خشى على أمة الفقر، لا والله، إنما خشي النبي على أمتي الغنى لا الفقر. أنا أخاف عليك لو أنت داخلك 100,000 في الشهر، أخاف عليك مع السيارة المرسيدس، أخاف عليك. إيه والله، جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له مال من البحرين، مال عظيم جدا، النبي نصره في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الصحابة قد سمعوا، فقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بن الجراح. قالوا نعم يا رسول الله، جاء بمال البحرين. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، يعني الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى أنا راجل داعية أبقى منحرف لما أقول لك اطلع اطلب، اطلب أكل البطن، اطلب زيادة الرواتب، لا، أطلب منك زيادة الإيمان، أطلب منك زيادة الطاعة. وأقول لك لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أقول لك استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا أكون خائنا غاشا لست أمينا لما أقول لك اطلع واطلب زيادة الرواتب، اطلع اعمل سوي، أقول لك اتق الله في عملك، أقول لك اتق الله. النبي ما خشي على أمة الفقر، ولهذا الصحابة وقفوا مع الغنى، ما وقفوا مع الفقر. ولا واحد جاء للنبي وقال يا رسول الله لا أجد طعاما، اتبعتك يا رسول الله فهلكت، أبدا. إنما كان الصحابة ينشطون، يحفرون الخندق وليس يعرف وليس عندهم الطعام الذي يأكلونه، ويحفرون الخندق لنصرة الإسلام، وهم يرتجزون الأشعار العظيمة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صدقنا، ولا صمنا، ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. هذا الذي يريده الصحابة، تحصل بركة. يأتي أنس رضي الله عنه برسالة من أبي طلحة وأم سليم، يا رسول الله أم سليم صنعت لك طعاما يكفيك وأربعة معك كده، بتعالى نتغدى كده إيه، وهات معك أربعة، هات معك أربعة كده معاك. فماذا صنع النبي؟ يا للمهاجرين، يا أنصار، تعالوا يلا ورايا. وراك؟ إذا كان محمد عبد القادر عازمنا النهاردة وعمال يعد فينا، هلا هو دبح معدة نعجة، عمال بقى يقول إيه، يا ترى النعجة تكفي يا رب، النعجة تكفي يا رب، النعجة تكفي يا رب، نعجة 30 كيلو لحمة، وشاري لحمة كمان، ومسك إيده بإيه، مسك بطنه بإيده، وده بقى طعام أربعة، يعني مثلا فرخة زي فرخة كده، حاجة بسيطة كده، شاي بسيطة خالص تكفي أربعة. النبي جاب كل المهاجرين والأنصار، تعالوا يلا يلا على بيت أم سليم، أسرع حتى جاء خبر إلى أبي طلحة، ودخل على المسلم، يا أم سليم النبي جاء سيأتي لك في المهاجرين والأنصار. قالت الله ورسوله أعلم، مالكش دخل أنت، الله أكبر. شوف مجتمع متربي، مجتمع متربي، الله ورسوله أعلم، مالكش دعوة. لما جاء النبي قال فين الطعام، هاتوا الطعام يلا، هاتوه، حط الطعام بجواره وقال يلا أدخلوا علي 10 عشرة، يدخل 10، النبي صلى الله عليه وسلم خد كومك يلا، خلص 10 قالوا قوم يلا، ها وانت دخلوا 10 تانيين، خد خد خد، خلص 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 خلص، خلصوا كله تمام، كله تمام، اكل عشرات.
قيل لآل لأن كم كنتم؟ قال كنا 80. ثم قال خذ يلا دخل أم سليم الإيه الأكل. رفعت أم سليم تقول لا والله لا أدري أكان أزيد قبل أن يذهب إلى رسول الله أم بعد ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مش مرة واحدة حصلت مع جابر بن عبد الله يوم الخندق لأنه الصحابة ما يجدون يا أخوان. فجابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنه صنع طعاما وراح جابر النبي أيضا في نفر. جاء النبي والمهاجرين والأنصار ودخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنه نفس الأمر. فالبركة أخوان البركة البركة تخرج الأرض زينتها ما الفقر يش عليكم. لكن ندل الأمة على ميادين عشان يكثر خيرها كيف يكثر شرها. نعم يا أخوان يكثر شرها وكل وجد الآن وجد الآن الشر الآن. صرنا الآن لا نبحث عن طعام وشراب صرنا الآن نبحث عن الأمن والأمان. أحد إخوانكم أهو أشرف أشرف اللي ماسك الجهاز أهو أشرف النهاردة بعد العصر جاي لوله مخطوف معانا في مسجد الحمود أشرف أهو. ايه يا ابني في ايه؟ قال بنتي طلع من المدرسة ومعاه بنتين بنته في اولى ابتدائي اشرف ولا في سنة ايه؟ اولى ابتدائي ومعاه بنتين صغيرين واخد بالك. فجي ولد بتكتك قالوا مكتب عشان اجيب لكم اوراق الامتحان. طبعا يا مش عارفين حاجة المساكين ركبوا معاه خدهم للمقبرة عند بيلة ونزل البنات خد جاب بنت اشرف وقعد يخلع في الحلق واخد بالك صرخت بعد استطاع جاء الناس يفدون بنتي الآن لم أعد آمن عليها. ها تعالوا الله يا جماعة ها تعالوا يرحل عشان نحقق الأمن والأمان في الأمة تعالوا عشان نطبق الشرع في الأمة يلا تعالوا تعالوا لم نعد نجد الأمن والأمان فضلا عن الطعام وعن الشراب لم نجد الأمن والأمان. وكل هذا بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أننا رجعنا للسنة نصحنا الأمة أمة مصر يا أخوان أمة مصر بالذات أمة فيها الطيبة لو وجهت ودعيت إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة ستنتج خيرا عظيما. هذه البلد التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البلد التي أوصى بها النبي قبل أن يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بنا خيرا. نحن عند مادة إنسان طيب لو وجد دعوة طيبة مباركة بدل من أخذه إلى الميادين أخذه إلى المساجد وعلمه الدين وعلمه محبة أخيه وعلمه شرع الله سبحانه وتعالى. فمن موانع إجابة الدعاء أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء المعاصي عموما. فلابد الإنسان أن يتطهر أولا من المعاصي قبل أن يرفع يديه. لابد أن أرفع يدين موحدتين لا أقول بدوي ولا حسين لابد أن أرفع يدين بالسنة ما أرفع صليبا ومصحفا. يا الله صليب ومصحف ترفع صليبا ومصحفا. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله لابد أن أرفع يدين مطيعتين ليست تعرف إثما ولا معصية. نعم أرفع يدين مطيعتين حينئذ ستأتي السماء ببركتها وستخرج الأرض زينتها. اسقي حديقة فلان رجل يمشي وأختم بهذا رجل يمشي في الصحراء إذ سمع صوت سحابة في السماء صوت موجه لسحابة اسقي أرض فلان اسقي أرض فلان صوت في السماء يقول اسقي أرض فلان هذا لم نعهده. فالرجل تعجب ومشى مع السحابة مشى مع السحابة حتى جاءت السحابة عند أرض فلان وأنزلت المطر والمطر نزل على الأرض وذهب إلى من إلى أرض فلان. فإذا الرجل فلاح فلاح طبيعي فلاح على قد حاله زي حالتنا كده. فالرجل فلاح لا هو البخاري ولا هو مسلم ولا هو خالد بن الوليد ولا هو أبو بكر الصديق ولا هو أي حد من دول خلاص إنما رجل فلاح متواضع رجل فلاح طيب. بس رجل فلاح ده زي عم الحاج ده يجي قبل الفجر ده بتيجي قبل الفجر بقد إيه ولا بتيجي على الفجر بالظبط بتيجي قبل الفجر بشوي دول بركاتنا يا إخوان. وأنت بتيجي قبل الفجر بقد إيه ها الحمد لله الحمد لله ناسنا الطيبين دهم عمك الحاج الطيب دهم تقعد جنبه تقول يا عم الحاج ادعي لي يا عم الحاج ربنا يبارك فيك رجل على الفطرة على الطبيعة راجل فلاح بفاسه ها بفاسه لا مبتدع ولا ضال ولا منحرف بفاسه بحول المية على أرض. فالرجل قال لا يعني أنا لو وجدت نبي ولو وجدت مثلا فقلت تعالى يا رجل أنت اسمك إيه؟ قال له اسمه فلان ابن فلان. قال لا ده نفس الاسم اللي هو سمعه فين؟ في السماء سحابة سحابة في السماء. قال له انت بتعمل ايه تعالى انت قول لي. يعني انت بتسال عن اسمي ايه؟ عايز ايه مني يا عم؟ سيبني يا عم، انا راجل فلاح على قد حالي، انت عايز مني ايه؟ انت مباحث ولا حاجه مثلا؟ مباحث انت تسال عن اسمي ليه؟ تسال اسمي؟ قال له تسال بقى اسمك ده، انت راجل مش عادي. تعال يا عم الحاج، حضني يا عم الحاج، تعال. انت مين؟ انت وراك ايه بالظبط؟ ايه الاسرار اللي وراك؟ تعال تعال. ده انا سامع صوت في السماء توجه الى سحابه يقول اسقى ارض فلان. يا الله يا اخواني، فلاح يرسل الله عز وجل ملكا ينادي اسقى حديقه فلان. قول لي بقى انت مين؟ تعالى اقعد بقى جنب كده. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتبني مساجد؟ لا والله. انت بتعمل ايه؟ انت ماسك ارامل ومساكين حمام؟ لا والله. امال انت بتعمل ايه؟ تعالى قول انت بتعمل ايه. انت شايف جربتك على قد حالك وراجل معاك فاسك، بتعمل ايه؟ قال له ولا بعمل اي حاجه خالص، انا كل المساله ان انا بزرع ارض زي واللي بيطلع اقسمه ثلاثه ايه اقسام، قسم ارده في الارض تقاوز، وقسم اكله انا وعيالي تلت، وتلت تاني اتصدق بيها على الفقراء والمساكين. لم ينص حق الفقراء والمساكين ولا تحقرن جنيها يصل الى مسكين او يتيم او ارمله فترفع يديه الى السماء. يا رب وسع لي، يا رب يا رب اصلح لي عيالي يا رب. لا تحقرن هذا يا اخي، لا تحقرن هذا. لا تدري صدقتك دي تصل الى مين، ويستجيب الله عز وجل دعاء مسكين تمسح على راسه، او ارمل تبك كربها، امرأة تجي لك آخر الشهر تطلب منك 50 جنيه ولا 100 جنيه، لا تحقرن هذا ردبك ده. شوف أنت تعطي منه كم للفقراء، كم للفقراء، وكم للمساكين مع عيالك، تشرك الفقراء والمساكين والأيتام، يلبسون كما يلبس أولادك، يطعمون كما يطعم أولادك. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن. أنا راجل مسكين على قد حال، بوزع تلك الإيه الأرض للفقراء، إنما النهاردة بنقولك طلع نصف العشر، كل 20 شوال شوال واحد. لا لا، اللي احتاجوا البيت يحرم على الجامع. ليه ده كل عشرين؟ وما لو لك التلت يعني 7 شوال كل 20 شوال، ده شوال واحد، ده شوال واحد. يبارك الله فيك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، والله يعدكم من مغفرة منه وفضلا. هذا الراجل اللي عينه بس مسألة كلها تلت بيعطي الفقراء والمساكين. استحق هذا، استحق هذا يا اخواني. يا اخواني ثورات مين وميادين مين ودنيا مين ومصانع مين؟ ارجع للاسلام الصافي، ده واجبك علي. اجي لك هنا اقول لك عليك بالتوحيد والسنه، لا ادلك على ميدان ابدا ولا حزب ولا اخذك الى فتن. انا علي دوري اقول لك قال الله قال الرسول، دوري اقول لك اتق الله، دوري اقول لك اعمل صالحا، دوري اقول لك شوف دعاؤك هذا قد تنتفع به أمة بأسرها. والله يا أخوان دعاؤك هذا قد تنتفع به أمة بأسرها. هذا حديث النبي الذي دلنا عليه، خلاصته الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ابحث عن الطيب من الليلة، ابحث عن العمل الطيب القائم على التوحيد مش الشرك. اوعى تقول من النهاردة بدأ حسين وتحلب بالنبي والنبي عم الشيخ وشبكة العشرة يا عم الشيخ. عظم الله، إن حلفت احلب بالله، ها إن دعوت أدعو الله عز وجل. يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إذا إن شاء الله إخواني المرحلة الجاية الدورة الجاية ما لناش دعوة خالص، إحنا ناس نعبد الله عز وجل على بصيرة، إحنا ناس نبتعد عن كل المعاصي والمخالفات، احنا ناس دقونا هو اصحاب لحى، لا احنا بتوع تفجير نتبرى منهم، ولا احنا بتوع تكفير نكفر المسلمين بغير برهان، ولا احنا بتوع احزاب، ولا احنا بتوع ايه مصلحتكم شراء، ولا بنلبس بدل ولا جرافطات عشان نضحك على الناس ونغير الناس، ولا هنقول لك احنا بنقول لك كتاب ربك اهو وسنه نبيك، هنقرا لك الفاتحه في صلاه العشاء في المحراب ونعلمك الفتح. نقول لك يا عم الحاج خلي بالك، ادعو الله يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محتاجني انا معاك، انت اخويا انت حبيبي انا معاك، حتى لو انت حارق دانك هقول لك اطلق لحياتك السنه، بس بحبك برضه، يمكن انت احسن مني، انا مربي دقني وعندي مربي دقني بس يمكن عندي معصيه ثانيه، انت حارق دانك اقول لك اجبر ما عندك، اطلق لحيتك، عشان النبي كان بيطلق لحيته، حجب بنتك، حجب امرأتك، تعصف في الاول، اكسب الحلال، بر الوالدين، اصدق في الحديث، لا تجرب. هذا وظيفتك عندي. انا وظيفتي كده يا اخي، انا هذه وظيفتي التي اعلمك اياها. اسال الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله ان يجمعنا واياكم على طاعته، وان يجعلنا واياكم من المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاودين فيه. واسف للاطاله، لكن هي مره كل 3 سنين ويعني فتحملونا شويه. اسال الله عز وجل ان يجعل في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.